دار الحديث المصرية.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس من مجالس شرح المنظومة البيقونية، ولازلنا وإياكم مع قول الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فقد ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. ذكر في الشطر الأول المرسل، وقد تكلمنا عنه فيما سبق من مجالس، ثم ذكر في الشطر الثاني الحديث الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط. وقد ذكرنا سابقا أن الناظم رحمه الله كان ينبغي أن يذكر الغريب مع ما يتعلق به من ذكر العزيز والمشهور، وقد ذكرهم قبل عدة أبيات، وكان المناسب أن يكون الغريب معهم فإنه تكملة القسمة، لكنه أخره إلى هذا الموطن، وهذا مما يؤخذ على الناظم رحمه الله، وقد وقع له مثل ذلك في الموقوف حيث أخره عن المرفوع والمقطوع. فهنا يذكر الغريب، والغريب يقول ما روى راو فقط، وهذا صحيح، فالغريب هو ما لم يروه إلا راو واحد، ويسمى بالفرد أيضا. والغريب نوعان: غريب مطلق وغريب نسبي. فأما الغريب المطلق فهو الذي لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هذا الراوي. والغريب النسبي هو ما يكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة أو إلى بلد من البلدان أو نحو ذلك، وقد ذكرنا هذا مفصلا عند ذكر المشهور والعزيز. ثم طبعا الغرابة هذه لا علاقة لها بالصحة والضعف في الأصل يعني، فالغريب قد يكون غريبا صحيحا وقد يكون غريبا ضعيفا، لأن الغرابة هذه متعلقة بصفة الإسناد من ناحية كثرة الرواة الناقلين لهم، عدد الناقلين يعني، فقد يكون إسناد غريب وغريب مطلق لم يرويه في الدنيا أحد إلا بهذا الطريق، ثم هو بعد ذلك صحيح، كما في أول حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن حديث الأعمال بالنيات الذي صدر به البخاري كتابه الصحيح، هذا الحديث لم يرويه في الدنيا بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو الوحيد من الصحابة الذي روى هذا الحديث، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب أحد قط من التابعين إلا علقمة بن وقاص الليثي فقط، ولم يرويه عن علقمة أحد قط إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي قط إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب في هذه الطبقات الأربع العليا اللي أصل الحديث يعني. وعن يحيى بن سعيد رواه الجم الغفير، رواه قيل رواه مئات من أصحاب يحيى بن سعيد رواه عنه، اشتهر حتى تواتر عن يحيى بن سعيد، لكنه فيما فوق يحيى بن سعيد حديث غريب فرد ليس له في الدنيا طريق إلا هذا الطريق، ومع ذلك فقد بدأ به البخاري كتابه الصحيح لأجل أن كان يريد أن يقول إن هذه الغرابة مع ثقة الرواة وكونهم أصابوا ولم يخطئوا مما لا يرد به حديث، ليس شرطا أن يكون الحديث حديثا مشهورا أو متواترا، بل إنه يكتفى بأن يكون إسناده صحيح وحتى لو كان غريبا. وأصلا مسألة الكثرة، مسألة التواتر والشهرة والعزة والغرابة، هذه المسألة لا سيما التواتر يعني، هذه القسمة منشأها من ليس من عند الأصولين، ليس من عند المحدثين، المحدثين لا ليس لهم كلام في هذه المسألة أصلا، لأن هذا كلام فيه إنما نشأ عند أهل الأصول وهم أخذوه عن المتكلمين، لأن هذا يتكلم فيه في باب الظن والعلم، يعني إفادة الخبر للظن وإفادته للعلم، وهذه المسائل يعنى بها الأصوليون والمتكلمون، المحدثون ليس لهم عناية بذلك، لا يعنيهم هذا في شيء، إنما يعنيهم صحة الإسناد، وصحة الإسناد عندهم كافية في هذا الشأن، ويقفون عند هذا الحد، ويأتي أهل النظر وأهل الاستنباط فتكلمون بقى في باقي المسائل في كونه يفيد ظنا يفيد قطعا. وهذه المسألة أيضا فيها شيء من الخلط، يعني ليس هذا موضع بيانه الآن. فإذا ليس هناك علاقة بين كثرة الطرق وبين الصحة والضعف، فقد يكون غريبا فردا ويكون حديثا صحيحا كما ذكرنا، وقد يكون حديث له طرق كثيرة وهو حديث ضعيف. وكم من حديث طرقه كثيرة كحديث الأذنان من الرأس، روي من طريق عدة من الصحابة وله طرق كثيرة وهو حديث لا يثبت. تمام، حديث صلاة التسبيح حديث يرويه جماعة من الجماعة من الصحابة وله طرق كثيرة، وهناك من العلماء من يحكم بوضعه يقول هذا حديث موضوع، هناك من يصححه طبعا، هناك من يصححه، هناك من يحسنه، وهناك من يضعفه، هناك من يقول هذا حديث موضوع. شوف التفاوت من موضوع إلى صحيح، في يجري في هذا اجتهاد العلماء. يعني فعلى قول من يقول انه موضوع يقول لك الاحاديث دي كلها لا تثبت، كلها مناكير وسرقات وكلام من ده. يعني اذا لا علاقه بين كثره الطرق وبين صحه الحديث، قد يكون حديث له طرق كثيره لكن كلها مناكير، كلها حديث بواطيل وكلها حديث مسروقات، الرواه كذابين سرقوا الاسانيد وركبوها واكثروا منها، والحديث اصلا في الحقيقه ليس له اصل اساسا. تمام، وقد يكون حديثا فردا غريبا وهو حديث صحيح، فلا علاقة بين هذا وذاك. ثم قال الناظم: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فذكر هنا حكم أو ذكر نوع المنقطع، والمنقطع هو كل حديث إسناده لم يتصل كما يقول الناظم رحمه الله تعالى. ووصف الانقطاع وصف عام يدخل فيه جميع أنواع الأحاديث المنقطعة، يعني يصح أن يطلق على جميع أنواع الحديث التي فيها انقطاع، سواء كان انقطاع في أعلى الإسناد أو في وسطه أو في أوله. لكن العلماء الأهل الاصطلاح خصوه بما يحصل فيه الانقطاع في موضع واحد من مواضع السند، لا يكون في أوله ولا في آخره، لأن أول السند يكون معلق، لو انقطاع في أوله يكون معلقا، ولو يكون في أعلاه يكون مرسلا. ولهذا خصوه بما دون الأعلى والأدنى، دون أول إسناد وآخره، فيكون الانقطاع في داخل الإسناد في موضع أو موضعين لا على التوالي، أو موضعين لا على التوالي، لأن لو على التوالي هيصير نوع ثاني سيأتي اسمه المعضل. فإذا المنقطع هو ما يحصل فيه سقوط راو أو انقطاع، يعني داخل الإسناد أثناء الإسناد، لا في أوله ولا في آخره، في موضع واحد في وسطه، أو موضعين لكن لا على التوالي، ما يكونش اثنين وراء بعض، يكون واحد وبينه راوي موجود والراوي الثالث يكون ساقط وهكذا حتى يصير منقطعا. قلنا هذا معناه عند أهل الاصطلاح، والمحدثون يستخدمونه فيما هو أوسع من ذلك، فيطلقون الانقطاع على كل انقطاع في الإسناد، فيسمون ما فيه إرسال منقطع، ويسمون ما فيه إعضال منقطع، ويسمون ما فيه تدليس منقطع، ويسمون ما فيه تعليق منقطع. فلفظ الانقطاع لفظ عام في الحقيقة، يشمل جميع أنواع الانقطاع التي تقع في الإسناد، لكن تخصيص هذا النوع عند الأهل الاصطلاح خصوه بما ليس له اسم آخر، يعني هو المرسل منقطع لكن له اسم الإرسال والوصف خاص أنه فعل الإسناد، المعلق منقطع وهو منقطع بس لأنه في أول الإسناد سموه اللي هو العفو المعلق منقطع لأنه في أول الإسناد سموه معلقا، المعضل اثنين وراء بعض، المدلس سيأتي وصفه، وما خرج عن كل هذا صار هو المنقطع بقى الباقي، يعني فيسمونه منقطعا. وقلنا وصفه أن يكون الانقطاع حاصلا في أثناء الإسناد في موضع واحد أو موضعين لا على التوالي حتى يصير منقطعا. وطبعا كما قلنا يدخل في ذلك كل أنواع الانقطاع عند في صنيع المحدثين. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. فذكر في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو المعضل، والمعضل هو الذي يسقط منه اثنان على التوالي كما بيناه في حديثنا عن المنقطع إشارة. فالمنقطع قلنا هناك إنه الذي يسقط من وسط الإسناد فيه واحد أو اثنان لا على التوالي، فإذا سقط اثنان على التوالي صار حديثا معضلا، غير أنه في المعضل يمكن أن يجتمع المعضل والمرسل مثلا معا، خاصة في مراسيل صغار التابعين، فإنهم في الغالب يكون الساقط اثنان، فهذا يسمى معضل ويسمى أيضا مرسل. وطبعا سمي معضلا لأنه أشد إشكالا، الإعضال هو الإشكال أحيانا، فإذا كان المنقطع أصلا به إشكال في صحته فالمعضل من باب أولى، الساقط منه واحد هذا منقطع وبه إشكال، والذي يسقط منه اثنان متواليان لا شك أنه أشد إشكالا، يعني يصير معضلا في إعضال في المسألة. وكما قلنا أنه شرط الإعضال أن يكون السقوط فيه على التوالي، يكون سقط منه راويان على التوالي، ويمكن أن يجتمع مع نوع آخر كالمرسل مثلا، في خاصة في مراسيل صغار التابعين، فإن الغالب في روايتهم إنما تكون عن تابعي كبير، عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي تفاصيل أخرى لا يعني يتسع أو لا يليق المقام هذا المختصر بذكرها، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.